أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في بحوث الأوامر. ولا زال الكلام في الجهة الأولى، دلالات مادة الأمر. وقلنا الكلام في مادة الأمر الذي بدأنا به وفيه، وسيأتي الكلام في الجهة الثانية في دلالات صيغة الأمر. فقلنا الكلام في دلالات مادة الأمر في الجهة الأولى يكون في نقاط. النقطة الأولى معاني مادة الأمر. النقطة الثانية دلالة المادة على العلو والاستعلاء. النقطة الثالثة دلالة المادة، دلالة مادة الأمر، دلالة المادة على الوجوب. والنقطة الرابعة كانت ملاك الدلالة على الوجوب. ما هو ملاك الدلالة على الوجوب؟ ما هو منشأ الدلالة على الوجوب؟ وذكرنا ثلاثة أقوال: الوضع وحكم العقل ومقدمات الحكمة. الوضع والعقل والإطلاق. وذكرنا الثمار أو الثمرات التي تترتب على اختلاف الأقوال أو على التمسك بأحد الأقوال أو بأحد المناشئ أو بأحد الملاكات. وندخل الآن في النقطة الخامسة، وهي دلالة مادة الطلب أو دلالة مادة الأمر، عفوا، دلالة مادة الأمر على الطلب والإرادة. دلالة الأمر على الطلب والإرادة، إذن النقطة الخامسة، دلالتها على الطلب والإرادة، أي دلالة مادة الأمر. نبدأ الكلام بطرح هذا الاستفهام، هذا السؤال. نقول: هل الطلب هو نفس معنى الإرادة؟ أي هل الطلب عين الإرادة؟ هذا الاستفهام الأول. بعد هذا نتحدث، نقول أيضا، نطرح هذا الاستفهام وهذا السؤال. نقول: هل الطلب عبارة عن أمر نفساني كالقدرة، أو هو عبارة عن فعل نفساني، أو هو عبارة عن فعل خارجي؟ والدخول في مثل هذه المباحث يحتاج إلى أن نرجع إلى المنطق وإلى الحكمة لنفهم معنى القدرة ومعنى الفعل النفساني والفعل الخارجي، الجواهر والأعراض. هذا يحتاج إلى شيء من الاطلاع والمعرفة. إذن عندي: هل الطلب هو نفس معنى الإرادة؟ لا ننسى العنوان هو دلالتها على الطلب والإرادة. الآن نأتي ندخل في العنوان: الطلب هو نفس الإرادة؟ الطلب هو عين الإرادة؟ بعد هذا نقول: الطلب هل هو عبارة عن أمر نفساني كالقدرة، أو هو عبارة عن فعل نفساني، أو هو عبارة عن فعل خارجي؟ هنا تطرح عدة آراء، عدة أقوال، عدة اتجاهات، ونحن نشير إلى ما نرى بأهميته، ولو تكون الإشارة على نحو الإشارة الإجمالية في المقام. نقول: أما المعتزلة فقالوا إن الطلاب هو عين الإرادة، والأشاعرة قالوا إن الطلاب غير الإرادة. إذن القول الأول للمعتزلة يقولون إن الطلب هو عين الإرادة، والقول الثاني للأشاعرة يقولون إن الطلب هو غير الإرادة. كيف استدل الأشاعرة على أن الطلب غير الإرادة؟ استدلوا على أن الطلب غير الإرادة بناء على مبنى مسألة الجبر. كيف؟ يقولون، هذا نطرح بشكل مبسط دليل الأشاعرة على أن الطلب غير الإرادة. قالوا الكلام والبرهان أو الدليل في خطوات، يكون الخطوة الأولى يقولون أو في مقدمات أن الإرادة التشريعية، لاحظ الإرادة التشريعية مقابل الإرادة التكوينية، الإرادة التشريعية التي هي تتعلق وتكون ناظرة وتكون بلحاظ فعل المكلف، بلحاظ عالم التشريع، إذن في عالم التشريع حتى يأمر المولى حتى ينهى المولى لا بد من وجود قدرة عند المكلف. الله سبحانه وتعالى لا يأمر بغير المقدور، الشارع المقدس لا يأمر بغير المقدور، يقبح الأمر بغير المقدور. إذن نقول المقدمة الأولى أو الخطوة الأولى إن الإرادة التشريعية لا تتعلق بشيء غير مقدور، الخطوة الثانية المقدمة الثانية إن الأفعال، أي أفعال، أفعال الإنسان، الكلام في الإرادة التشريعية إذن مع أفعال الإنسان، مع المكلف، مع العبد، مع أفعال العبد، إن الأفعال، أي أفعال الإنسان، غير مقدورة، إن أفعال الإنسان غير مقدورة، لأن الأفعال فعل الإنسان هي من مخلوقات الله، فعل الإنسان خالق أو مخلوق، مخلوق لا خلاف في هذا، لأن الأفعال من مخلوقات الله تعالى، أفعال الإنسان من مخلوقات الله، أفعال الإنسان من معلولات الله، من فيوضات الله، إذن لا سلطة للإنسان، لا مدخلية للإنسان في أفعاله، إنما الفاعل هو الله، الخالق هو الله، المنشئ هو الله، المصدر هو الله. إذن لأن نقول أن أفعال الإنسان غير مقدورة، لماذا غير مقدورة؟ لأنها من أفعال الله وليست من أفعال الإنسان، لأن الأفعال من مخلوقات الله تعالى وهي خارجة عن قدرة العبد. لاحظ في هذه المقدمة صار الأمر عندنا واضحا، عندما نقول الاستدلال مبني على مسألة الجبر، لأن هذه المقدمة ناشئة من القول بالجبر، تتضمن معنى الجبر، لأن الإنسان مجبور، لأننا نقول بالجبر لأنه لا سلطة للإنسان ولا فعل للإنسان، وإنما الفعل هو فعل الله، لأننا نقول بالجبر فإننا نعتمد على هذا المبنى فنذكر هذه المقدمة في هذا الاستدلال. فقلنا أن أفعال الإنسان هي من فعل الله، أن الإنسان مجبور، أن الإنسان مجبور، فأفعاله أو ما يصدر منه هو ليس من فعله، إنما هو فعل الله، لأن الأفعال مخلوقات الله، لأن الأفعال مخلوقات الله، ولا سلطة للعبد على الفعل حتى لو صدر منه فلا سلطة له، وإنما هو مجبور على أن يصدر منه الفعل. إذن نقول وما استدل به الأشاعرة وهو مبني على مسألة الجبر، أولا أو المقدمة الأولى، إن الإرادة التشريعية أو الخطوة الأولى، إن الإرادة التشريعية لا تتعلق بشيء غير مقدور. الخطوة الثانية، إن الأفعال أي أفعال الإنسان غير مقدورة، لأن الأفعال من مخلوقات الله تعالى وهي خارجة عن قدرة العبد. مقدمة أولى، مقدمة ثانية، خطوة أولى، خطوة ثانية، نصل إلى هذه النتيجة. إذن لاحظ، إرادة تشريعية لا تتعلق بشيء غير مقدور، إرادة تشريعية لا تتعلق بشيء غير مقدور، أفعال الإنسان غير مقدورة. إذن الإرادة التشريعية لا تتعلق بأفعال الإنسان، انتهى الأمر، هذه النتيجة واضحة. لاحظ المقدمة الأولى، إن الإرادة التشريعية لا تتعلق بشيء غير مقدور، وأفعال الإنسان غير مقدورة، إذن الإرادة التشريعية لا تتعلق بأفعال الإنسان. لاحظ الآن، الإرادة التشريعية لا تتعلق بأفعال الإنسان، وصلنا إلى هذه النتيجة. واضحة هذه النتيجة الناشئة والتي حصلنا عليها من المقدمتين السابقتين، المقدمة الأولى أن الإرادة التشريعية لا تتعلق بشيء غير مقدور وأفعال الإنسان غير مقدورة، إذن الإرادة التشريعية لا تتعلق بأفعال الإنسان، انتهى الأمر. أين الطلب؟ الآن كلام في الإرادة، وصلنا إلى هذه النتيجة، الإرادة التشريعية لا تتعلق بالأفعال، لا تتعلق بأفعال الإنسان. نأتي نطرح مقدمة أخرى، صار عندي هذه النتيجة وهي الإرادة التشريعية لا تتعلق بالأفعال، أين الطلب؟ الآن سنأتي نطرح الطلب، نقول لكن الثابت، لاحظ إذن عندي إرادة تشريعية، إرادة لا تتعلق بأفعال الإنسان، لكن لاحظ، لكن الطلب يتعلق بأفعال الإنسان، الطلب يتعلق بأفعال الإنسان، لاحظ الإرادة، هذا المفروض تكون حسب المقدمات تكون مسلمة، الإرادة لا تتعلق بأفعال الإنسان، والطلب وثبت عندنا والثابت عندنا أن الطلب يتعلق بأفعال الإنسان، الإرادة لا تتعلق بالأفعال، الطلب يتعلق بالأفعال، ماذا تستنتج؟ الإرادة لا تتعلق بالأفعال، الطلب يتعلق بالأفعال، إذن هنا تستنتج أن الطلب هو الإرادة أو أن الطلب غير الإرادة، تقول هنا النتيجة أن الطلب غير الإرادة، لماذا؟ لأن الطلب لو كان نفس الإرادة لما تعلق بالأفعال، لأن الإرادة لا تتعلق بالأفعال، وإذا كان الطلب نفس الإرادة أيضا هو لا يتعلق بالأفعال، وما دام ثبت عندنا أن الطلب يتعلق بالأفعال وأن الإرادة لا تتعلق بالأفعال، إذن الطلب غير الإرادة، هذا هو استدلال الأشاعرة. ومن هنا عندما نريد أن نناقش مبنى الأشاعرة، الآن قلنا مقدمة أولى، مقدمة ثانية، حصلنا على نتيجة، والنتيجة هي أن الإرادة لا تتعلق بالأفعال، وبما أن الطلب يتعلق بالأفعال إذن طلب غير الإرادة. الآن نقول كيف نقدح بهذا الدليل؟ طبعا النتيجة النهائية لو سلمنا بالمقدمات السابقة تكون تامة، لأنه الإرادة التشريعية لا تتعلق بالأفعال، الإرادة لا تتعلق بالأفعال، الطلب يتعلق بالأفعال، إذن طلب غير الإرادة، الطلب ليس الإرادة، الإرادة ليست الطلب، الطلب ليس عين الإرادة، انتهى الأمر. هذه نتيجة واضحة بالنسبة إلى المقدمات السابقة لو سلمنا بها، لكن علينا أن نناقش المقدمات السابقة. فإذا أبطلنا المقدمات السابقة أو أبطلنا بعض المقدمات السابقة أو أبطلنا إحدى المقدمات السابقة، تكون النتيجة غير صالحة، غير تامة، غير صحيحة. إذن من هنا نقول، من هنا نجر الكلام إلى البحث في مسألة الجبر والتفويض، لأن هذا الدليل مبني على مسألة الجبر، فإذا أبطلنا مسألة الجبر يبطل الدليل وانتهى الأمر. طبعا إبطال الدليل هنا هو إبطال للمسلك الذي سلكه القوم في إثبات أن الطلب غير الإرادة، لكن نحن سنبطل الدليل، نبطل إحدى المقدمات، لكن إبطال إحدى المقدمات لا يثبت عندي خلاف النتيجة، ربما تكون النتيجة صحيحة لكن المقدمات غير صحيحة. واضح الأمر؟ علينا أن نعرف هذا الشيء. مرة أنت تبطل المقدمات أو تبطل إحدى المقدمات لكن تتفق في النتيجة، يعني كما يحصل عند العلماء عند الفقهاء، هذا يفتي بالحرمة وهذا يفتي بالحرمة، لكن الدليل الذي سلكه وانتهجه العالم الأول الفقيه الأول دليل غير تام، لكن صدفة وصل إلى الحرمة اتفاقا حكم بالحرمة، لكن الدليل وفهمه للدليل وطريقة الاستدلال سواء المقدمات أو أشكال القياس وهيئات القياس غير تامة، لكن اتفاقا صدفة وصل إلى نتيجة الحرمة، والعالم الآخر انتهج الدليل التام وحكم بالحرمة. العالم الثاني أبطل الدليل الأول، أبطل دليلية الدليل الأول للقدح بالمقدمات، لبطلان المقدمات أو للقدح بهيئة وشكل القياس والقياسات المتبعة أو للقدح بهذا وذاك، أبطل الدليل نفس الدليل، لكن النتيجة هي نفس النتيجة وصل إليها هذا الأول اتفاقا، أما الثاني فهو وصل إلى النتيجة بالطريق الصحيح. إذن نقول ومن هنا نجر الكلام إلى البحث في مسألة الجبر والتفويض، الجبر والاختيار، هذا ما نرى بضرورة ذكره في هذه النقطة الخامسة، دلالتها على الطلب والإرادة. وصلنا إلى هذه النتيجة في هذه النقطة، أن الكلام انجر إلى مسألة الجبر والتفويض. هنا نحتاج إلى أن نفتح بعض النقاش، بعض الكلام، بعض البحث عن هذه المسألة أو ما يتعلق بها. إذن ننتقل إلى النقطة الخامسة أو إلى النقطة السادسة عفوا، نحن في النقطة الخامسة، ننتقل إلى النقطة السادسة. النقطة السادسة وهي ستكون إن شاء الله هي النقطة الأخيرة في مادة الأمر، وهي الجبر والاختيار، الجبر والتفويض، الجبر والاختيار. وقلنا لماذا دخلنا في مسألة الجبر والتفويض؟ حتى نبطل الدليل الذي انتهجه الأشاعرة في إثبات أن الطلب غير الإرادة، لأن دليلهم اعتمد على مسألة الجبر، وهنا إذا أثبتنا بأن مسألة الجبر وبأن الجبر غير تام ومقدوح وأن الجبر مقدوح به وباطل فإن الدليل باطل، أي دليل الأشاعرة باطل. إذن ندخل في النقطة السادسة، الجبر والاختيار. والكلام في الجبر والاختيار، في الجبر والتفويض، يكون في مسألتين، مسألة كلامية ومسألة فلسفية. أما المسألة الكلامية فنقول النزاع والبحث فيها يرجع إلى تشخيص شيء، ما هو الشيء الذي نريد أن نشخصه، إلى تشخيص أن فاعل الأفعال الصادرة من الإنسان، فاعل الأفعال الصادرة من الإنسان، الأفعال الصادرة من الإنسان، من هو الفاعل لها؟ نشخص من هو فاعل الأفعال التي تصدر من الإنسان، هل هو الإنسان؟ هل هو الله سبحانه وتعالى؟ هل الإنسان والله في عرض واحد أو في الطول أو هكذا؟ إذن نقول المسألة الكلامية، النزاع والبحث فيها يرجع إلى تشخيص فاعل الأفعال الصادرة من الإنسان. فهنا عدة اتجاهات، فهنا اتجاهات. الاتجاه الأول وهو الجبر للأشاعرة، الاتجاه الثاني وهو التفويض للمعتزلة، والاتجاه الثالث هو الأمر بين الأمرين لمذهب الحق لشيعة أهل البيت سلام الله عليهم. التفصيل طبعا نرجع إلى علم الكلام، لكن قلنا نذكر إشارات. إذن عندي الجبر للأشاعرة ومفاده إن الفاعل محضن هو الله سبحانه وتعالى، والقول الثاني التفويض للمعتزلة إن الفاعل محضن هو الإنسان. الأمر بين أمرين إن الفاعل مشترك، فالفاعل هو الله تعالى والإنسان معا، لكن لكل منهما له فاعلية مناسبة لشأنه، فاعلية خالق وفاعلية مخلوق، فاعلية علة وفاعلية معلول. إذن قلنا الاتجاهات ثلاثة، إذن جبر تفويض أمر بين أمرين، هذه الاتجاهات الرئيسة. بين هذه الاتجاهات يوجد احتمالات كما بينا قبل قليل، إما الفاعل المحض هو الإنسان، الفاعل المحض هو الله سبحانه وتعالى، والفاعل مشترك، فإما يكونون الله والإنسان في عرض واحد يصدر منهم الفعل وتأثيرهم في عرض واحد، أو يكون في الطول. فسنرى أن الاحتمالات تكون خمسة. الاحتمال الأول، الفاعل المحضن هو الإنسان. الاحتمال الأول، ما هي الاحتمالات المتصورة هنا؟ يعني في فعل الإنسان عندما يصدر الفعل من الإنسان ماذا نتصور؟ ما هي الاحتمالات المتصورة؟ نقول عندنا خمسة احتمالات، إما أن يكون الفاعل المحضن هو الإنسان، أو يكون الفاعل المحضن هو الله سبحانه وتعالى، أو يكون الفاعلان طوليان، أو يكون الفاعلان طوليين، أو يكون الفاعلان عرضيين، أو يكون الفاعلان لحاظيين. أنا قرأت لأن أعطيت العنوان بهذا، نقول الاحتمال الأول الفاعل محضن هو الإنسان، الاحتمال الثاني الفاعل محضن هو الله تعالى، الاحتمال الثالث الفاعلان طوليان، والاحتمال الرابع الفاعلان عرضيان. نقول يكون الفاعلان عرضيين، وهنا تحت العنوان نقول الفاعلان عرضيان. الاحتمال الخامس الفاعلان لحاظيان نسبيان، لا طوليان ولا عرضيان. هذه احتمالات خمسة. نقول الاحتمال الأول الفاعل المحضن هو الإنسان، وهذا يرجع إلى دعوى استغناء المعلول عن العلة بقاء. الفاعل المحضن هو الإنسان، وهذا يرجع إلى دعوى استغناء المعلول عن العلة بقاء، وهذا الاحتمال باطل. طبعا يطرحون أدلة، يطرحون بعض الأمور التي يعتقدون بأنها وجدانية، كما يقولون أن البناء يعني استغناء المعلول عن العلة يستدلون عليه أو يستشهدون عليه بالبناء، يقولون البناء لا يقوم إلا بعمل العامل الخلفة البناء المهندس، وعندما ينتهي العمل ويكتمل المنشأ يكتمل البناء يسحب اليد العامل، يسحب اليد الخلفة بالمصطلح، يسحب اليد المهندس عن العمل وبقي البناء. إذن العامل المهندس البناء علة، والبناء والمنشأ والهيكل والدار والمعمل والدكان والغرفة والبيت هي معلولات، فبقي المعلول مع انتفاء العلة. إذن بقاء المعلول لا يحتاج إلى العلة، أي المعلول يستغني عن العلة بقاء، المعلول يحتاج إلى العلة ابتداء وجودا. أما بقاء فلا يحتاج إلى العلة. إذن نقول الاحتمال الأول الفاعل المحضن هو الإنسان، وهذا يرجع إلى دعوى استغناء المعلول عن العلة بقاء، وهذا الاحتمال باطل، أي القول بالتفويض باطل، لأن البرهان قائم على حاجة المعلول للعلة بقاء. طبعا بالنسبة إلى البناء الذي طرحناه قبل قليل، ليس العامل وليس البناء وليس المهندس هو العلة، وإنما العلة هي هذه وسائل الربط، أو لنقول مواد الربط، المادة الإسمنتية، المادة الرابطة بين أجزاء البناء هي التي تقوم والتي تبقي، وما دامت باقية هذه الروابط يبقى البناء، ولو أزيلت هذه الروابط والمادة الرابطة لانتفى البناء وانتهى. إذن العلة في بقاء البناء هي وجود الروابط، إذن يوجد علة في البقاء، إذن البقاء يحتاج إلى علة، ولو انتفت هذه العلة لم يبقى هذا البناء، لم يبقى هذا البناء. إذن نقول الاحتمال الأول الفاعل محضن هو الإنسان، وهذا يرجع إلى دعوى استغناء المعلول عن علة بقاء، وهذا الاحتمال باطل، أي القول بالتفويض باطل، لأن البرهان قائم على حاجة المعلول للعلة بقاء. كلام كثير في علم الكلام، تجدون مثل هذا الكلام وفيه تفصيل. الاحتمال الثاني الفاعل محضن هو الله تعالى، فالإنسان عبارة عن محل قابل لذلك الفعل الإلهي. الإنسان قابل للفعل، قابل للانفعال، حال الإنسان حال الخشب، أو تقريب المعنى نقول حال الإنسان حال الخشب بالنسبة إلى عمل النجار. فعندما يعمل النجار تمثالا من الخشب، فالخشب ليس هو الفاعل لصورة التمثال لهيئة التمثال، ليس هو الفاعل لصورة الكرسي لهيئة الكرسي لشكل الكرسي، ليس هو الفاعل للكرسي أو للسرير أو للتمثال، وإنما الفاعل هو النجار، والخشب قابل لفعل النجار. إذن الفاعل المحض هو النجار، والخشب قابل لفعل النجار، هو القابل للفعل. فكذلك في الإنسان، فإن الفاعل المحض هو الله سبحانه وتعالى، وما يصدر من أفعال كشكل التمثال وهيئة التمثال هي الصادرة وهي ناشئة أصلا وصادرة أصلا ومتحققة أصلا وفعلا من الله سبحانه وتعالى، من النجار في مثال الخشب، والأفعال من الله سبحانه وتعالى، والإنسان قابل لفعل الله. إذن نقول الاحتمال الثاني الفاعل محض هو الله تعالى، فالإنسان عبارة عن محل قابل لذلك الفعل الإلهي وتقريبه بما يفعله النجار في الخشب، حيث أن الخشب ليس فاعلا للفعل بل هو قابل للفعل، والفاعل المحض هو النجار. وإرادة الإنسان ومبادئ إرادة الإنسان يعني إشكال ودفع إشكال. لو قلت إذن ماذا تقول في إرادة الإنسان، ماذا تقول في مبادئ الإنسان، التصور، تصور الملاكات، التصديق بها، الشوق، الشوق الشديد، ماذا تقول بها إرادة الإنسان ومبادئ إرادة الإنسان، هل لها دخل؟ يقول لا، لا دخل لإرادة الإنسان ولمبادئ الإنسان ولمبادئ إرادة الإنسان، لا دخل لها في الفعل. إذن كيف يحصل؟ يريد الإنسان فيفعل، لا يريد فيمتنع، يشتاق ويحب ويرغب يشتد الاشتياق والرغبة والحب فيريد فيفعل. كيف يحصل هذا؟ نقول هذه بالنسبة الكلام لأهل الدليل، لأهل الاحتمال الثاني يقولون صدفة تقترن إرادة الإنسان مع فعل الله، هذه بالصدفة تحصل. إذن نقول يعني إشكال ودفع إشكال، نقول وإرادة الإنسان، ليس نحن من نقول وإنما صاحب هذا الاحتمال، وإرادة الإنسان ومبادئ إرادته ليست لها أي دخل، أو ليس لها أي دخل في الفعل. أما اقتران الفعل، أي اقتران فعل الله بإرادة الإنسان دائما، فهذا يرجع إلى الصدفة المتكررة، فهما يقترنان صدفة، لكن لاحظ يقترنان صدفة، دائما يقترنان صدفة. واضح؟ إذن اقتران بالصدفة لكن دائما يقترنان صدفة، وهذا الشيء مرفوض وجدانا، يعني بالوجدان كل إنسان يجد بأن لإرادته لمبادئ إرادته لها دخل في الفعل. كيف هذا ينتفي ويكون حاله كحال الخشب؟ لا سلطان له، وإنما هو عبارة عن قابل محض، والله هو الفاعل المحض. هذا وجدان المرفوض. نقول ويرد على هذا الاحتمال دليل الوجدان، هذا شيء، وأيضا يرد على هذا الاحتمال نفس ما صدر منهم من كلام فيه نقض، هم صدر منهم كلام فيه نقض عليهم، أين صدر الكلام؟ ترجع قلنا إلى علم الكلام وأترى التفصيل. هم قالوا قالوا بضرورة وجود الفرق هم أنفسهم أصحاب الجبر الأشاعرة قالوا بضرورة وجود الفرق بين حركة المرتعش وبين حركة غير المرتعش، ونحن أيضا وجدان نجد الفرق بين حركة يد المرتعش وبين حركة يد غير المرتعش، أو حركة جسد المرتعش وحركة جسد غير المرتعش، يعني المصاب بمرض ما يسبب له الارتعاش، ترتعش يده، فهل هذه الحركة لليد عند المريض ومن أعراض مرضه ارتعاش اليد، هل هذه الحركة لليد عند المرتعش هي نفس حركة الإنسان الصحيح الذي يحرك يده بإرادته؟ يوجد فرق، وجدانا نجد الفرق بين هذا وهذا. إذن يوجد دخل لإرادة الإنسان، يوجد دخل لإرادة الإنسان في هذا الفعل، الإنسان الصحيح لمبادئ الإرادة يوجد دخل لتحقيق حركة اليد أو حركة الجسم أو الجسد. إذن الاحتمال الأول، الفاعل محضن هو الإنسان وهو التفويض وهو المعتزلة وقلنا وهو باطل، والاحتمال الثاني الفاعل محضن هو الله وهو الجبر للأشاعرة وهذا أيضا هو باطل، والاحتمال الثالث أن الفاعل مشترك، الله والعبد، الله والإنسان. هذا فيه قلنا ليس نحو الاحتمال الثالث، وإنما هذا يجمع الاحتمال الثالث والرابع والخامس، أن الفاعل هو مشترك، أن الفاعل مشترك بين الله والعبد، بين الله والإنسان، لكن اختلفوا بهذا الاشتراك. قالوا الاحتمال الثالث والرابع والخامس، قالوا الاحتمال الثالث الفاعلان طوليان، الاحتمال الرابع الفاعلان عرضيان، الاحتمال الخامس الفاعلان لحاظيان. الاحتمال الثالث الفاعلان طوليان، يكون لكل من الإنسان والله تعالى، يكون لكل منهما نصيب في الفاعلية من حيث كونهما فاعلين طوليين. كيف نصور هذا؟ نقول أليف، فالإنسان هو الفاعل المباشر للفعل، لكن ليس من نفسه وليس من ذاته. كيف صار فاعلا؟ نقول بما أوتي من قدرة وسلطان وعضلات وتفكير وعقل ونفس وباقي القوى التي منحها الله إليه، نقول فالإنسان أليف، فالإنسان هو الفاعل المباشر للفعل بما أوتي من قدرة وسلطان وعضلات وباقي القوى التي استطاع أن يحرك أو التي استطاع بها أن يحرك عضلاته ولسانه ويديه ورجليه. إذن فالإنسان هو الفاعل المباشر للفعل بما أوتي من قدرة وسلطان وعضلات وباقي القوى التي استطاع بها أن يحرك لسانه ويديه ورجليه، هذا الإنسان. باء والله تعالى هو الفاعل غير المباشر، من حيث أن تلك القوى التي يمتلكها الإنسان هي قوى مخلوقة حدوثاً ابتداءً، حدوثاً وجوداً وبقاءً. إذن نقول هذه القوى التي استخدمها الإنسان في الفعل هذه القدرة والسلطان والعضلات وباقي القوى التي استطاع بها الإنسان أن يحرك لسانه ويديه ورجليه هي مفاضة من الله سبحانه وتعالى. حدوثا وبقاء تحتاج إلى المفيض في حدوثها وتحتاج إلى المفيض في بقائها، في كل لحظة في كل آن تحتاج إلى المفيض، إلى المانح، إلى المنعم، إلى الخالق، في كل لحظة تحتاج في الحدوث وفي البقاء، في الابتداء وفي البقاء. والله نقول باء، والله تعالى هو الفاعل غير المباشر، من حيث أن تلك القوى التي يمتلكها الإنسان هي قوى مخلوقة حدوثا وبقاء ومفاضة آنا فآنا من قبل الله تعالى. هذا الاحتمال الثالث، الفاعلان طوليان. الاحتمال الرابع، الفاعلان عرضيان. نقول لكل إنسان أو لكل من الإنسان والله تعالى لكل منهما نصيب في الفاعلية، من حيث كونهما، لاحظ نفس الكلام في الاحتمال الثالث، لكن الاحتمال الثالث قلنا من حيث كونهما فاعلين طوليين، هنا نقول من حيث في الاحتمال الرابع نقول من حيث كونهما فاعلين عرضيين. إذن الاحتمال الثالث الفاعلان عرضيان، لكل من الإنسان والله تعالى نصيب في الفاعلية من حيث كونهما فاعلين عرضيين. أليف، فالله تعالى هو الفاعل المباشر، وباء وإرادة الإنسان ومبادئ الإرادة هي مقدمات إعدادية لقابلية المحل لإفاضة الفعل وصدوره من الله تعالى. يعني نسلم بأن الفعل هو إفاضة من الله، لكن هذه الإفاضة لها مقدمات إعدادية، مقدمات معدة حتى تحصل الإفاضة. يعني يحتاج إلى أن تسير الخطوة إلى الله سبحانه وتعالى فينعم عليك الله سبحانه وتعالى بنعمه وبفيوضاته. إذن الأمر يحتاج إلى خطوة منك من الإنسان، تحتاج إلى إرادة من الإنسان، تحتاج إلى مبادئ من الإنسان، تحتاج إلى حركة من الإنسان. هذه المبادئ، هذه النية، هذه الملاكات، هذه المبادئ للإرادة، هذه مقدمات لحصول الفيض، لصدور الفعل، لحصول الفيض بصدور الفعل، أو للإفاضة بنعم الله وبكرم الله للفعل وصدور الفعل من الله سبحانه وتعالى. بتعبير آخر نقرب هذه المسألة، نقول الإنسان قابل، حتى تكون مسألة واضحة عندنا، حتى نقول بأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. الإنسان قابل، الآن قابل حاله حال الخشب كما في مثال النجار. الإنسان قابل والفاعل هو الله سبحانه وتعالى مباشر، لكن لاحظ الآن نقول لو كان، قلنا مثال للتقريب، لو كان الخشب رطبان لما تمكن النجار من إخراج هذا التشكيل، من إخراج هذا التصميم، من إخراج هذا التمثال، من تصميم هذا التمثال، من تصميم هذا الكرسي أو هذا السرير، لا يتمكن. فيأتي شخص آخر يعد ويهيئ الخشب لكي يكون قابلا لفعل النجار فيزيل بطريقة يزيل الرطوبة يرفع الرطوبة لو صح المثال في الواقع بأن الخشب الرطب لا يمكن أن يصمم منه بعض التصاميم. الآن أدخلنا عنصرا ثالثا في مثال الخشب. هنا نقول في مثال الإنسان، الإنسان قابل للفعل، يعني قابل لأن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى قابل لأن يفعل الله الفعل، قابل لأن يفيض الله الفعل. إذن الإنسان كالخشب، لكن يوجد في الإنسان صلاحية، في الخشب أعطينا المثال ليس فيه صلاحية، وإنما ذكرنا عنصرا ثالثا قلنا هو الذي هيئ الخشب فأزال الرطوبة. هنا نقول الإنسان نفس الإنسان، أي إرادة الإنسان، نقصد مبادئ الإرادة، هذه مقدمات إعدادية لكي يكون الإنسان قابلا لفعل الله، قابلا لفيض الله بالفعل وصدور الفعل. أرجو أن تكون المسألة والمثال واضحا عندكم وعند الجميع. نقول إذن وإرادة الإنسان ومبادئ الإرادة هي مقدمات إعدادية لقابلية المحل. من هو المحل؟ الإنسان. لاحظ الإنسان هنا، يعني أؤكد على هذه القضية حتى يكون الفاعل. الآن الاحتمال الرابع الفاعلان عرضيان، وقلنا أليف الله سبحانه وتعالى هو الفاعل المباشر. إذن عندما نقول الله هو الفاعل المباشر لازم أو يترتب على هذا أو هذا يستلزم بأننا ننفي أن يكون للإنسان أي فعل مباشر، لأنه قلنا الفاعل المباشر هو الله. فإذن علينا أن نجعل الإنسان هو القابل، الله الفاعل، الإنسان هو القابل كما في مثال الخشب، لكن ليس مطابقا لمثال الخشب، وإنما نحتاج إلى أن ندخل الإرادة ومبادئ الإرادة كعنصر. إرادة الإنسان نفس الإنسان، ومبادئ الإرادة عند الإنسان ندخل هذه كعنصر كمقدمة إعدادية لصدور الفعل من الله، لإفاضة الفعل من الله سبحانه وتعالى. إذن نقول الاحتمال الرابع الفاعلان عرضيان، لكل من الإنسان والله تعالى نصيب، لكل منهما نصيب في الفاعلية من حيث كون من حيث كونهما فاعلين عرضيين. أليف فالله تعالى هو الفاعل المباشر، قلنا هذا الفاعل المباشر، فهنا في باء احتجنا إلى أن نفصل ونذكر المثال، وربما بعدنا المطلب في المثال وربما نكون قد قربنا، فالمثال يقرب ويبعد. باء وإرادة الإنسان ومبادئ الإرادة هي مقدمات إعدادية لقابلية المحل لإفاضة الفعل وصدوره من الله تعالى، هذا الاحتمال الرابع، وقلنا التفصيل في مقام آخر. الاحتمال الخامس الفاعلان لحاضيان نسبيان، هذا الاحتمال الخامس يذكره أهل الأرفان من الفلاسفة، من أهل الحكمة، يسمى يعني من عرفاء الفلاسفة، من عرفاء الحكمة أو الحكماء. نقول الاحتمال الخامس الفاعلان لحاضيان نسبيان، لا طوليان ولا عرضيان. نقول ذهب الفلاسفة، علماء الفلاسفة، علماء عرفاء الفلاسفة، عرفاء أهل الحكمة، أو يعني نقول الصوفية من الفلاسفة، الصوفية من الحكماء، نقول ذهب عرفاء الفلاسفة ومتصوفوهم إلى أن الفعل له فاعلان لحاضيان. كيف؟ إلى أن الفعل له فاعلان، الله تعالى والعبد، لكنهما لا طوليان ولا عرضيان، بل حسب الحقيقة عندي فاعلية واحدة. لاحظ الآن لا أنظر إلى الفاعل وإنما أنظر إلى الفاعلية، أنظر إلى الحدث الصادر، إلى المتحقق. أقول يوجد فاعلية واحدة، هذه الفاعلية الواحدة بنظر بنظر ما بلحاظ ما تنسب إلى العبد، وبنظر آخر وبلحاظ آخر تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. واضح المسألة؟ إذن الفاعلان لحاظيان، إذن عندي فعل واحد، عندي فاعلية واحدة، هذه مرة بلحاظ ما هي تنسب إلى العبد وبلحاظ آخر تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الاحتمال الخامس الفاعلان لحاظيان نسبيان لا طوليان ولا عرضيان. نقول ذهب عرفاء الفلاسفة ومتصوفوهم إلى أن الفعل له فاعلان، الله تعالى والعبد، لكنهما لا طوليان ولا عرضيان، بل حسب الحقيقة يوجد فاعلية واحدة بنظر تنسب إلى العبد وبنظر آخر تنسب إلى الله، وهذا مبني على تصورهم بأن نسبة العبد إلى الله، وهذه لابد أن مرت عليكم في دراسة الحكمة وبعض الإشارات أيضا ممن يتطرق إليها في المنطق، يقول وهذا أو نقول وهذا مبني على تصورهم بأن نسبة العبد إلى الله تعالى هي نسبة الربط والفناء، أي بمعنى هي نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي. المعنى الحرفي معنى نسبي، معنى رابطي لا وجود له إلا بوجود المعنى الاسمي. المعنى الحرفي معنى نسبي لا وجود له إلا بوجود الطرفين أو بوجود طرف النسبة أو بوجود طرفي النسبة، توجد النسبة. إذن نقول وهذا مبني على تصورهم بأن نسبة العبد إلى الله تعالى هي نسبة الربط والفناء، ونسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي. أليف، فبالنظر الاندكاكي، بالنظر الاندكاكي فهذه الفاعلية هي فعل الله تعالى. بالنظر الاندكاكي ماذا أرى؟ أرى نار في الموقد، أرى نار الموقد، أرى نار، هذه النار التي أمامي، هذا بالنظر الاندكاكي. بالنظر التحليلي، بالنظر غير الاندكاكي، لذلك سميت هي نسبة تحليلية في المعنى الحرفية، بالتحليل نقول يوجد طرف وطرف آخر، نار وموقد وظرفية، وإنما بالنظر الاندكاكي هي معنى إفرادي واحد. إذن نقول أليف، فبالنظر الاندكاكي فهذه الفاعلية هي فعل الله تعالى، وبالنظر غير الاندكاكي فهذه الفاعلية هي فعل العبد. وطبعا عندما نقول هذه بالنظر غير الاندكاكي التحليلي، طبعا يبقى الطرف الآخر الله سبحانه وتعالى هو الطرف الحاكم والمتسلط والخالق والمانح والمنعم، فتحتاج إلى كثير من النقاش. هذا الاحتمال الخامس. إذن المتحصل الآن عندي الاحتمال الأول وهو الفاعل محض هو الإنسان، هذا التفويض وهو باطل. الاحتمال الثاني الفاعل محض هو الله هو الجبر، وهذا أيضا باطل. إذن بقي عندي الاحتمال الثالث والرابع والخامس. الآن قبل قليل قلنا هذا الاحتمال الخامس من اختصاص أهل المعرفة من الحكماء والفلاسفة والمتصوفة منهم، إذن أيضا لا كلام لنا فيه. إذن يبقى عندنا الاحتمال الثالث والرابع. إذن نرجع إلى المسألة الكلامية، نقول المسألة الكلامية ذكرنا فيها احتمالات: الفاعل المحض هو الإنسان باطل، الفاعل المحض هو الله باطل، الفاعلان لحاظيان الاحتمال الخامس أيضا باطل أو لا نقاش لنا فيه، وأيضا نقول باطل في المقام. إذن يبقى الاحتمال الثالث والرابع.
الاحتمال الثالث الفاعلان طوليان، الاحتمال الرابع الفاعلان عرضيان. والمتحصل أن الاحتمالي أن الاحتمالين الأول والثاني غير تامين، والاحتمال الخامس مبني على نظرة وتصور عرفاني صوفي لا جدوى ولا مجال لبحثه في المقام. فيبقى الاحتمالان الثالث والرابع، حيث يمكن أن يكون كل منهما موردا لأن ينطبق عليه الأمر بين الأمرين. كل واحد ممكن ويحتمل أن ينطبق عليه الأمر بين الأمرين، أي الاتجاه الثالث، قلنا جبر وتفويض وأمر بين أمرين. إذن تطبيق الأمر بين أمرين ممكن أن يكون على نحو الاحتمال الثالث أي الفاعلان طوليان، وممكن أن يكون على نحو الاحتمال الرابع أي الفاعلان عرضيان. لكن يبقى شيء وهو أننا لو قلنا هذه لا بأس الإشارة وسنشير إليه، نقول لو قلنا بأن الفاعل هو الإنسان محضن فهل يثبت الاختيار؟ نقول لا، لا يثبت. ممكن أن يكون الإنسان هو الفاعل محض، لكن كمان تجبر الإنسان على فعل، تجبره على فعل فيفعل، هو الفاعل مباشر لكن أنت من جبرت. إذن ممكن أن يكون الإنسان هو الفاعل لكن صدور الفعل منه ليس على نحو الاختيار. إذن الفعل صدور الفعل محض من الإنسان لا يثبت أن الإنسان هو مختار، هذا أيضا سيأتي الكلام عنه. إذن انتهى الكلام في المسألة الكلامية، ويأتي الكلام إن شاء الله في المسألة الفلسفية، وأن فاعل الأفعال هل تصدر منه الأفعال اختيارا أو بلا اختيار، يأتي الكلام في المسألة الفلسفية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.